أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس السابع في الإخلاص والقربة. يقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في القرآن الكريم تارة يأتي تعبير المخلصين، وتارة تعبير المخلصين. على كل إذا صار مجال نبين الفرق بينهما. المخلص من يكون مخلصا من الله عز وجل. يقول أن الدين هو الطاعة والعبادة، وأن الحنيف هو المائل إلى الحق، والحنفاء هم المائلون إلى ربهم في أعمالهم، الراغبون عن غيره إليه في طاعاتهم. مطلوب من المؤمن أن يكون مخلصا في طاعته وعبادته لله، وأن يكون مائلا إلى الحق، راغبا عن غير الله تعالى. ويقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك بمعنى العبادة، اللام في قوله لله للملكية والسلطنة. هذه اللام في اللغة العربية يقال أن لها تقريبا 30 معنى. هذه اللام يقال أن لها 30 معنى. ممكن مراجعة الكتب اللغوية لتبيان الفرق بين 30 معنى. فالصلاة والنسك والمحيا والممات يكون لله، يعني كل ما يقوم به الإنسان يكون لله فقط، ولا يكون لغيره نصيب فيه. فحياة الإنسان تكون لله، ومماته أيضا يكون لله رب العالمين. العبادة والصلاة من الممكن عندما نقول أصلي قربة لله، ولكن كيف يمكن أن تكون الحياة كلها لله؟ كذلك الممات أيضا يكون لله. هذا الإنسان المؤمن الذي يصل إلى مرتبة أن حياته تكون انعكاسا لما يريده الله عز وجل. هذا الانعكاس في حياته معنى ذلك أن حياته كلها تكون لله، لأنه يعيش بأوامر الله ويبتعد عن نواهي الله. فإذا كان الإنسان كذلك، هذا الإنسان المتقي المؤمن الذي لا يفرق له بين أن يكون حيا وبين أن يكون ميتا. في بعض الروايات أن المؤمن يشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى لقاء الله. أما الذي لا يكون مؤمنا يخاف من ذلك اللقاء، لأنه يعلم أن صحيفة أعماله سوداء. أما الذي يعلم أن حياته هي انعكاس لما يريد الله عز وجل، فلا يكون خائفا من لقاء الله. مات الآن، مات غدا، بعد غد، هو دائما يكون على استعداد، فموته أيضا يكون لله رب العالمين. فلا يفرق عنده بين أن يكون حيا في الدنيا أو يكون ميتا هنا وحيا هناك، بل يشتاق إلى الحياة الخالدة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا التعبير عندما يأتي نفي واستثناء يقال بأن هذا يعطي صيغة للحصر، يعني قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني تعبدوه هو فقط ولا تعبدوا غيره، صيغة الحصر هذا معناه. فإذا كان هناك نفي واستثناء قلنا أن هذا صيغة حصر، كذلك إذا أتى عبارة إنما وبعده جملة أيضا يدل على الحصر، يعني فقط هذا الشيء. مثلا إنسان يقول: أنا لا أعيش إلا لأطلب العلم، لا أحيا إلا لطلب العلم، يعني فقط حياتي تكون لطلب العلم فقط وفقط، بعد ماكو شيء ثاني، هاي يسمونه صيغة حصر. أو إنما أحيا لطلب العلم، أيضا صيغة حصر. ثم يقول إن هذا البحث لبيان لزوم إخلاص العبد قصده لله في جميع ما يعمله له، وعدم شوب يعني اختلاط، وعدم اختلاط أي غرض فيه فقط لله، نظره إلى الله عز وجل، لا ينظر إلى الناس، لا ينظر إلى الأشياء الأخرى في عمله، وألا يعبد غيره تعالى من الوثن الصنم والشيطان والنفس، ولا يشرك غيره فيما هو عبادة له. ثم يقول أن الإخلاص على قسمين أو ثلاثة، على ثلاثة أقسام: أولا ما يكون واجبا عقلا وشرعا، ويكون ترك الإخلاص شركا وكفرا كعبادة غير الله تعالى فقط الذي هو واجب عقلي وشرعي، أو إشراكه في عبادته فيكون ترك الإخلاص شركا وكفرا. ثم يقول النوع الثاني: ما يكون واجبا وترك ما يكون واجبا وتركه فسقا مبطلا للعمل كالرياء. والثالث: ما يكون مندوبا مستحبا مطلوبا وتركه مسقطا للعمل عن درجة الكمال، مثل ضم بعض الأشياء المباحة مع نية التقرب إلى الله عز وجل، يعني ضم المباحات إلى نية العبادة، مثل في حالة الوضوء مثل الإنسان يتوضأ من أجل أن يتبرد ومباح هو، فيقول حتى هذا يسقط العمل عن الكمال، يعني ثوابه يصير أقل، لا يفسد العبادة. وكذلك أيضا منه العبادة لله طمعا في جنته أو خوفا من ناره أيضا. هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز أن الإنسان أيضا يفكر في الجنة والابتعاد عن النار، ولكن هذا أيضا لا يكون خالص العبادة، لابد أن يكون فقط نظره إلى الله عز وجل، لا ينظر إلى الجنة حتى لا يكون عبادة التجار، ولا خوفا من النار كعبادة العبيد. ثم يأتي إلى ذكر بعض الروايات، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إنما هو الله والشيطان والحق والباطل والهدى والضلال والرشد والغي والعاجل والعاقبة والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله، وما كان من سيئات فللشيطان. في هذه الدنيا عندما يقول إنما هو الله والشيطان، هذا صيغة حصر كما قلنا، يعني أمام الإنسان طريقين فقط أو طريقان فقط، طريق الأول طريق الله، الطريق الثاني طريق الشيطان. ما كان لله فهو لله، وما كان لغير الله فهو للشيطان، بعد ماكو شيء ثالث. يعني إما أن الإنسان في أعماله يتقرب إلى الله أو يتقرب إلى الشيطان، ماكو شيء محايد، لا يوجد حياة بين الحق والباطل. فإذا إذا كان كذلك لابد أن الإنسان في أعماله يكون على حذر أن هذا العمل الذي يقوم به هل هو لله أو أنه لغير الله. أي عمل يؤدي، حتى الأمور المباحة كما قلنا أن الإنسان إذا التفت إلى نية التقرب في بعض المباحات هذا العمل يتحول إلى مستحب، يحصل الإنسان على ثواب من هذه المباحات. وبعض المباحات الإنسان يتركها قربة لله تعالى، فإذا كان الترك قربة لله فالعمل لا يكون قربة لله، لأن الله يريد من هذا العبد أن يترك مثل هذا المباح لأنه لا يسبب حركة تكاملية للإنسان. فإذا كان الإنسان يقف بسبب هذا المباح في مكانه لا يتكامل، عملية الوقوف أيضا عملية سلبية ليست إيجابية. يعني يقول الإنسان أنا أرتكب هذا المباح وأنا لا أتحرك إلى الأمام في طريق التكامل، يقول حتى هذا، طبعا بالنسبة لمن يكون مؤمنا يريد أن يتحرك، يعني حتى يكون المؤمن مؤمنا لابد أن يفكر دائما بالتكامل في كل أعماله. لذلك في بعض الروايات كما قلنا وإن المؤمن لمشغول عن اللعب، اللعب في حد ذاته مباح، إنسان يستطيع أن يلعب، يعني يقوم بأعمال بلا هدف، يعني فقط يقوم بعمل من أجل لا شيء، لا غرض له، لا هدف له، لا غاية له، فيقوم بهذا العمل. حتى هذا المقدار لا يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. فالإنسان المؤمن دائما في أعماله لابد أن يسأل أن هذا العمل بأي غاية أنا أفعل هذا العمل، من أجل أي شيء، فينظر إلى نيته، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ويحشر الإنسان على نياته. فإذا النية ضرورية في العمل وضرورية في الجزاء، لأن الجزاء يترتب على النية بالإضافة إلى العمل. فإذا ما هي نية الإنسان حينما يرتكب هذا العمل؟ فإذا كانت النية لله فيحصل على الثواب، طبعا في النظر لابد أن يكون إلى رضا الله، ورضوان من الله أكبر. يعني الإنسان هدفه ليس فقط دخول الجنة، يمكن أن ينوي ذلك وهو نية لا يقولون بأنها خطأ، ولكن لابد أن ينظر إلى ما خلف الثواب وهو الله عز وجل، لأن الله هو الذي يعطي هذا الثواب، فنظره فقط إلى رضا الله. طبعا هذه درجة عالية، أن الإنسان فقط ينظر إلى الله عز وجل ولا ينظر إلى الثواب. من عادة الإنسان دائما يريد ثواب الأعمال، يعني مثلا إذا قيل له أكو عمل معين نقصد في مفاتيح الجنان، أول ما يروح يدور على شنو الثواب المترتب على العمل. لاحظي، وليش يروح الثواب؟ لأن نظر دائما إلى الثواب. فإذا أكو عملين يشوف أي ثواب العمل المطلوب من حيث الثواب يقوم بهذا العمل. فنظر الإنسان حتى المؤمنين، يعني لما يروح مفاتيح الجنان أكو أعمال معينة، ينظر إلى العمل شنو الثواب المترتب، فإذا أكو ثواب دنيوي يقوم بهذا العمل. يعني حتى أحيانا إذا في ثواب أخروي قد يغفل عنه، لكن نفرض أن هذا العمل يجلب الرزق في الدنيا، نعم هذا خوش عمل يصير، لأن النظر إلى الثواب الدنيوي. وملاحظين أكو بعض الأعمال تأتي بالرزق، مثلا صلة الأرحام، فحينما يقوم بصلة رحمه نظره إلى الرزق الدنيوي، يعني بالدنيا من خلال هذا العمل. ولكن لو أن الإنسان ينظر إلى أن هذا العمل محبوب من الله فقط فيقوم بالعمل لأنه محبوب من الله، بعد ما ينظر أكو ثواب ماكو ثواب، ما ينظر إلى هذا. الثواب يأتي كنتيجة طبيعية لهذه النية، يعني يحصل على الثواب هو، ولكن نظره لا يكون إلى الثواب بل يكون إلى رضا الله عز وجل. الإنسان يحتاج إلى تدريب حتى يكون فقط نظره إلى رضا الله، يعني ما ينظر أنه يوم القيامة أن الله يدخله إلى الجنة أو لا يدخله، يقول يا رب حتى لو أدخلتني النار فهذا الحب لك باقي. فإذن الإنسان العالي الدرجة، درجات الأولى الإنسان قد لا يحصل عليها بسهولة، يحتاج إلى جهاد وتدريب لنفسه حتى يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة، أنه إذا هذا العمل فيه رضا لله يفعله، إذا هذا العمل لا يوجد فيه رضا لله، الآن ثواب لم يكن فيه ثواب أصلا أو أنه يسبب حالة التسافل يترك هذا العمل. لذلك تأتي المباحات، أن هذا المباح يسبب تكامل الإنسان أو لا يسبب، فإذا كان يسبب تكامل الإنسان معنى ذلك أن هذا العمل محبوب عند الله عز وجل فيقوم بهذا العمل قربة لله، والثواب يأتي كنتيجة طبيعية بدون تكلف الإنسان، بدون نظر الإنسان إلى هذا الثواب. نعم. طبيعي، يعني هاي النية يعني مو بشكل كأن الإنسان جهاز إيده يحوله، هي النية القصد، كان القصد في البداية قصد معين يتحول بشكل لا إرادي، هذا الأوتوماتيكي يسمونها، فهو يتحول بمجرد ما الإنسان يقصد شيء آخر هذه النية تتحول. فإذا الإنسان أحيانا قد يقوم بالعمل لعمل لأجر دنيوي، ولكن يلتفت طالما أنه درس علم الأخلاق الذي هو علم عملي وليس علما نظريا، هذه المعلومات تأتي إلى ذهني، يعني الإنسان بمجرد ما يريد أن يقوم بعمل الشيطان موجود دائما يوسوس له حتى يحاول أن يلفت أنظاره إلى شيء آخر، يحاول أن يلهيه عن الهدف من وراء هذا العمل. لذلك الإنسان قد يصلي، الشيطان أثناء الصلاة يأتي، إذا كان هناك جماعة أمامه التفت للصلاة، حاول تسوي نفسك خاشع مثلا حتى شنو هذا الرياء يأتي، ولكن بمجرد ما أن يذكر نفسه أن هذا هو الشيطان يستطيع أن يلتفت ويكون مخلصا في عبادته، والشيطان لا يترك أي إنسان، يعني حتى العمل الصالح يأتي حتى يفسد هذا العمل الصالح. نعم. نشوف بعض الأمثلة، مثل هذا المثال، يعني الإنسان إذا رأى فقيرا ينكسر خاطره مثلا ويعطيه، تارة هذا التأثر يكون تأثرا لحظيا، يعني يرى فقير يتأثر يعطيه، هذه الحالة الآن مو بخصوص سؤال الأخت، الإنسان بهذه الكيفية عندما يتأثر عاطفيا بشخص أمامه لا تتحول هذه الحالة إلى ملكة، إلى صفة نفسية راسخة، هذه صفة نفسية سريعة الزوال اللي سميناها الحال، يسمون الحال، فيتأثر في اللحظة فيصير عند حالة معينة يعطي يتصدق. يعني راح أشمل دائرة أوسع من سؤال الأخت، فيتبرع بمجرد ما يمشي إذا كان دفع مبلغ كبير، فهذه الحالة تزول بسرعة، فيقول يا ليت ما تصدقت. لاحظين البعض صار عند هذه الحالة، ليش تصير الحالة؟ لأنها ليست على نحو الملكة، من يكون عنده التصدق على نحو الملكة هو يبحث عن الفقير، ما ينتظر أن يصادف الفقير، يبحث عن الفقير حتى يعطيه ويبحث عن من يكون فقيرا حقيقة. بعض من يقولون إنهم فقراء فمو في الواقع إنهم فقراء. فإذا الإنسان يريد أن يتصدق لابد أن يضع هذا المال في موضعه حتى يؤثر، يكون التأثيرات التي تأثر. هذه الصدف نعم إنسان يستطيع أن يعطيه، ولكن لو هو يبحث عن الفقراء، وإذا كان يبحث معنى ذلك أن صفة التصدق على نحو الملك، صفة النفسية الراسخة، لا أن التصدق يكون شيئا عابرا في حياته، يعني صدفة يرى فقيرا فيتصدق. إذا ما يرى بعد ما له شغل بالفقراء، مع أن في رواياتنا أن من يقول بأنه شيعي منه أنه بهذا المعنى في الرواية. بأنه يهتم بهذا المعنى، أنه يهتم بالفقراء وأهل المسكن من جيرانه. طبعا الجيران هنا بالمعنى الواسع، لا فقط خصوص الجار القريب، الجار المؤمنون كلهم جيران يعتبرون. ففي بعض الروايات عندنا هذا التركيز على التصدق، ولكن المطلوب أن يكون على نحو الملكة، أن الإنسان هو بينه وبين نفسه يعرف الآن أنه عنده ملكة التصدق أو لا يوجد عنده هذه الملكة. يعني الآن هو يعيش هم الفقراء أو لا يعيش، يعني عندما يشتري شيئا يفكر أن هناك فقيرا لا يملك هذا الشيء، ومثلا قد يخصص جزءا من ماله شهريا لهذا المطلب لهذا الشيء، لكن بشرط أن يتأكد من وصول المال إلى الفقراء حتى يحدث الأثر. ماذا أجبت على سؤالكم؟ نعم خب كسر الخاطر خلي يصير، ولكن أنت تعرفين بالنية، يعني هل هدف الهدف والغاية فقط لأن كسر خاطش ولا لا لأن فقير وتعطين هذه الصدقة قربة لله؟ يعني الإنسان يتأثر عاطفيا بالفقراء، هذا التأثر لا فقط من أجل التأثر، بل يرى الله عز وجل من وراء هذا التأثر. على أي حال، فإذا في الأعمال الإنسان يرى بأن هذا العمل هل هو لله، العمل قد يكون واجبا مستحبا مباحا، أو أنه ليس لله يكون حراما، وبعض المباحات والمكروهات كما قلنا، المكروهات وبعض المباحات كما قلنا سابقا، حتى دائما إما هو الله والشيطان أو الحق والباطل. ما أقول إنا هديناه النجدين، فإذا يوجد أمامنا طريقين ثلاثة ما في، أو الهدى والضلال، ما كان لله هدى ما لم يكن لله فهو الضلال، أو الرشد والغي، أو العاجلة والعاقبة، أو الحسنات والسيئات. إذن دائرة الحسنات والسيئات أكثر من المعنى المعروف، لأن الإنسان قد لا نقول بأن المباح سيئ، ولكن لأن هذا المباح قد يوقف الإنسان أو قد يكون طريقا إلى التسافل فيكون سيئا بالنسبة لهذا الإنسان. نعم. قلنا يعني السائلين تارة بعضهم يكونون صادقين بعضهم لا، فأنت عندما تعطي لا ترد أحد ولو شيء قليل إنسان يعطي، ولكن أحيانا قد إذا يعطيه يساهم في تشجيع الحالة، يعني يصير البعض يصير عندهم مهنة، مهنة التسول، مثل هؤلاء لا يشجعون، خاصة إذا كان شابا قويا، ومثل هذا الإنسان يستطيع أن يعمل فصر عنده لا، هذه أفضل مهنة. يعني البعض أحد الفقراء أحد الإخوان يقول بأن فترة ترك التسول راح يشتغل، بعدين رجع مرة ثانية للتسول، فهذا يسأله أحد الإخوة الأعزاء يسأله يقول ليش، يقول مصدري من هنا أحسن من ذاك الشغل، وموجود أمام أحد الأماكن هم يقف عليها. فإذا أنت ابحث عن الفقير الواقع، يعني الفقير الحقيقي موجود دائما، الإنسان يبحث عنهم، يخصص مالا شهريا لهؤلاء، حتى يكون هو يضمن أن ماله يذهب إلى طريقه الصحيح. الآن ما بيدخل في قضايا اجتماعية خاصة، خلنا على درسنا وأنت طبق هذه التطبيقات ولا مصادق ما خلص أنا. مو سؤال قاعد يسحبني، خلي أخلص الدرس إذا ممكن. إنزين طرح المصادق ما ننتهي منها، اخذ القواعد العامة، وأنا ذكرت أنا أشرت إلى قضية الحال والملكة. المصادق ما ننتهي منها، إذا نفتح باب الأسئلة ما ننتهي من الدرس، خلي أخلص الدرس إذا صار في مجال نفتح باب الأسئلة في القضايا العامة. وبعض النقاط في الدرس أحب أنها توصل، فإذا الوقت يزاحمني هذه النقاط ما أقدر أوصلها، وبعض الأفكار قد تضيع من خلال الأسئلة، أفكار موجودة في الذهن أنا ما كاتبها عليها. ورد أنه طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه. فإذا شغل القلب بما ترى العين يؤدي إلى عدم الإخلاص في العبادة لله. يعني الإنسان إذا انشغل ذهنه في بعض الأشياء، ملاحظين الآن لو أنت قبل الصلاة عندك مشكلة معينة، الآن ذهنك مشغول بحل هذه المشكلة، قوم للصلاة يظل فكرك مشغول بالمشكلة، هذه مشكلة صارت للإنسان. فإذا ما يشغل القلب مو شرط أنه فقط يرى عن طريق النظر، ما يشغل القلب، ما يشغل التفكير، أي قضية كانت. لذلك الإنسان كل ما يجعل علاقاته في الدنيا أكثر خلال الصلاة هذه العلاقات تثمر فينشغل عن ذكر الله. ملاحظي شيء طبيعي وجداني هذا. لذلك الإنسان في الدنيا المطلوب كثر ما يقدر لا يكون علاقات جديدة مادية، وخاصة مع علاقتي مع المال. يعني الإنسان أحيانا حتى في المسجد أنت تصلي بمجرد ما عينك ترتفع إلى الديكورات تنشغل عن الصلاة، فأقول هذا مو حرام ولكن يقلل ثواب الصلاة، لأن الإنسان يحصل من الصلاة على ثواب بقدر ما يقدم ما يقبل بقلبه عليها. فالآن عندما ينشغل بهذه القضايا بعد ما أقدم بقلبه عليها، لأن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، يعني الإنسان ما يستطيع أن يجعل فكره في أمرين في نفس الوقت. فإذا يريد أن ينتبه إلى صلاته حتى يحصل على الثواب الكامل فلابد أن يفرغ قلبه قبل الصلاة عن كل هم، كل تعلق. تلاحظون في المسجد مثلا وناس يتكلمون بمجرد ما قال قد قامت الصلاة راحوا، خب هذا الانشغال راح يستمر معهم في الصلاة. لذلك عندنا تهيئة قبل الصلاة عن طريق الأذان والإقامة كمقدمة لأن يفرغ الإنسان قلبه عن كل شيء، نوع من التمهيد للدخول في الصلاة. فهؤلاء ما يسمعون لا الأذان ولا الإقامة، بمجرد ما يقول الإمام الله أكبر قام إلى الصلاة، لحد الآن فكرة مشغول بما كان يتكلم فيه. هذا ينشغل أثناء الصلاة، يحتاج إلى فترة زمنية، قد ركعة ركعتين ثلاثة، وقد يكون إلى آخر الصلاة ينشغل ذهنه بما كان يتكلم به. ومثل هذا هل يستطيع هنا أن يخلص للصلاة في الصلاة لله؟ نقول لا، لأن ذهنه مشغول بأشياء أخرى. فالإنسان كل ما يكون علاقات أكثر في الدنيا مع الأشياء هذه تأثر على عبادته، تؤثر على صلاته، على صيامه، على حجه، على أي عمل عبادي يقوم به. فما يستطيع أن يتقرب بهذه العلاقات الدنيوية إلى الله، ما يقدر يقول أكون هذه العلاقات الدنيوية مع الأشياء لله عز وجل، ما ممكن. فيؤثر على صلاته لأنه خلال الصلاة ينشغل في التفكير. ملاحظين إذا واحد عنده قسيمة يبنيها وقد يكون لمدة سنتين يبني، خلال هاي السنتين هو مشغول الفكر، تأكدوا أثناء الصلاة أيضا ينشغل بهذا البناء. ومو محرم البناء، يستطيع الإنسان أن يبني، ولكن هذا البناء سوف يشغله عن الاتصال بالله عز وجل اتصالا كاملا. ما يستطيع، يعني مو طبيعة الإنسان أن تقول لا يقدر أن يجمع بين الاثنين، ما ممكن أن يجمع. كذلك البنيان كان، سيارة كانت، في الأمور المادية، الأشياء التي يجعلها الإنسان في البيت أثناء الصلاة إذا متجه إلى مكان فخم، الله أكبر عيونه على هذا الفخم، لأن هناك علاقة موجودة بينه وبين هذا الأثاث، خاصة إذا كان الأثاث غالي الثمن وشكله أيضا فاخر، هناك علاقة متكونة. الإنسان ما يستطيع أن يقطع هذه العلاقات أثناء الصلاة كمثال، لذلك الإنسان لا يكون علاقات مع الأشياء. إذا يكون علاقات مع الأشياء في بيته، خارج بيته، أحيانا أشياء لا تكون من ملكه، نفرض يرى بيتا لا يستطيع أن يشتريه، أيضا يكون علاقة مع شيء مو من ملكه، ليس ملكه، فيكون علاقة، يا ليت عندي ذاك البيت، تكونت علاقة معه، فخلال الصلاة أيضا يفكر بأنه كيف أستطيع أن أقترض مبلغ من المال حتى أشتري مثل ذاك البيت. وهذه أمور معيشية نحن نعيشها، هذه موجودة أمورنا في المجتمع، في مجتمعنا حتى بين المؤمنين، لأنه أمر مباح، إذا أمر مباح أنا أسوي. طبعا إذا لم يصل إلى حد الإسراف، وما معلوم أنه الآن الأمور لا تصل إلى حد الإسراف بالنسبة لنا، فإذا كان في حدود المباح فالإنسان ينشغل. فإذا يمر مثلا على هذه البيوت الفخمة لابد أن تنشغل عيناه، فإذا انشغل عيناه يصل إلى البيت وما زال فكره، خاصا من يطلب مثل هذه الأشياء، بمجرد ما يصل البيت ما تنتهي القصة، يظل التفكير موجود في أنه يريد أن يحصل على بيت أفضل. الإنسان تارة يبحث عن بيت، ولكن لماذا يبحث عن بيت؟ وتارة يبحث عن بيت، عنده بيت ولكن يريد بيتا أفضل، بيتا أفضل، حتى يشار إليه يقال إن بيته أفضل بيت في المنطقة مثلا أو في هذا الفريج. فإذا الإنسان ينشغل، إذا انشغل الذهن بأي أمر دنيوي لا يستطيع أن يكون الإنسان علاقة مع الله عز وجل مع وجود هذه العلاقة السابقة، إما علاقة دنيوية وإما علاقة أخروية، والدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن أن تجتمعا في قلب إنسان واحد. طبعا الإنسان لا يقول إن ما يأكل ما يشرب، لا، يلتفت أنه يحتاج إلى الأكل فيأكل، لا يمد السفرة من هنا إلى هنا، هو محتاج إلى مقدار، يحتاج إلى هذه المواد الغذائية التي يسمونها، ولكن الكثرة فيها تضر الإنسان، هناك مقدار يحتاجه الإنسان من الأملاح، من الفيتامينات، من البروتينات. أحيانا الإنسان يأكل لا لأنه جائع، بل يأكل من أجل الأكل. لذلك تلاحظون في مجتمعنا هذه التخمة الموجودة كمرض عند الناس، يعني حالة غير طبيعية، لأنهم يأكلون أكثر من طاقتهم. إذا الإنسان يأكل بقدر حاجته هذا الكرش لا يتكون، وهذا الكرش عبارة عن دهون زائدة، من أين تأتي؟ من الأكل الزائد. فإذا هذا الأكل الزائد لماذا يأكله الإنسان؟ إنه شيء فوق الحاجة فتتراكم في الجسم. فإذا الإنسان يلتفت، أكو مقدار يحتاجه من الأكل، هذا المقدار هو الذي يأكله. لذلك هذا ما تجده مثلا في المجتمعات الأخرى مثل هذه الظاهرة، حتى الطفل الصغير عندنا يعني مشكلة، مصيبة حتى الأطفال. يعني الآن كم نسبة السكري في الكويت؟ نسبة عالية جدا، أمراض القلب نسبة عالية جدا، هذه من كثرة الطعام، ولا سيما من هذه المطاعم، يعني المطاعم التي تمثل الغرب في بعض القضايا معروف كثرة الدهنيات والسكريات التي تأتي ضمن أطعمته، وهي مضرة، والأب يأخذ أولاده إلى هذه الأماكن. لابد أن يفكر بالضرر المترتب، يعني هذا الطعام الإنسان يستطيع أن يجهزه في البيت، افعله وأنت تحت نظرك تعلم ما يوجد في هذا اللحم، ما معلوم أنه ماذا يخلطون مع هذه اللحوم. على أي حال هذه من المصادق الموجودة في مجتمعنا، المبتلين أيضا مؤمنين فيها. طبعا بغض النظر الآن إلى أنه اللحوم حلال أو حرام، أيضا إذا الإنسان لحم لا يعلم مصدره يبني على حرمته، على عدم حليته، إذا لا يعلم المصدر، مجرد أنهم يكتبون هذا حلال على الشريعة الإسلامية هذا ما يكفي، يعني هذه اللحوم التي تأتي من الخارج من الدول غير الإسلامية الأصل فيها عدم الحلية. إلا أن تتيقن أن هناك مؤمنين هناك مسلمين يذبحون. إذا ما عندك هذا العلم تبني على عدم حلية هذا اللحم، والمطاعم ما معلوم أنهم من أين يأتون بهذه اللحم. يعني إذا أحد الآباء يقول بأن أولادي يريدون من هذا اللحم، وأنا أدري حرام أوديهم يأكلون وأنا ما أكل، هذه الحالة هل هي حالة إيمانية عند الإنسان أن يجعل أولاده يأكلون الحرام؟ ترى قصة حقيقية، مو يعني حقيقية موجودة، وقد يكون صادفون بعض الأشخاص مؤمن متدين يذهب إلى المساجد ولكن لا يعيش الحالة الإيمانية المطلوبة فيتنازل. إنسان يكون حريصا أن لا يطعم أولاده الحرام، لأن هذا يؤثر حتى على روحهم في المستقبل. عليه ذهبنا إلى مصادق كثيرة، أحيانا نحتاج الموضوع إلى بعض المصادق. البعض يعني يقول أنت كثير ما تضرب أمثلة البيوت، يعني هو البيوت المثال البارز عندنا، يعني المثال البارز في مجتمعنا قضية البيت. لذلك من أطرح هذا المثال البارز تأتي كل الأمثلة الأخرى تبعا لهذا المثال. هذا مو هدف فقط أنه التركيز على هذا المثال، لا، بل هو من باب ضرب المثال الأوضح الأبرز. فإذن دور الإنسان ألا يشغل ذهنه قلبه، لا يكون علاقات مع الأشياء الدنيوية، يأخذ من الدنيا بقدر الحاجة بدون تكون علاقة. يعني الإنسان يشتري سيارة فخمة تتكون علاقة مع السيارة، ما يستطيع أن يقول ما تتكون علاقة مع هذه السيارة. لذلك عندما يسوق تأثر الحالة عليه، عندما يرى مثلا إنسانا فقيرا في سيارة بسيطة تظهر هذه الحالة عنده. لذلك هذه الحالات الإنسان لا يجعلها فيه من البداية، فلا يكون هذه العلاقات حتى يستطيع أن يتجه إلى الآخرة. وإلا مع هذه العلاقات حركته إما أن تكون بطيئة جدا إلى الآخرة في طريق التكامل إلى الله عز وجل، والإنسان هذه الأعمال التي يقوم بها سوف تنعكس تنكشف يوم القيامة له. وفي قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا أيضا تتم لي الرواية السابقة بالمعنى، هو القلب الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. هناك يشغل قلبه بما ترى عيناه، فإذا شغل لا يخلص لله العبادة. فمن يريد أن يأتي الله بقلب سليم، هذا القلب السليم هو الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سوى الله، لا يوجد فيه أحد إلا الله عز وجل. وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. فإذن القلب إذا كون الإنسان علاقات مع الأشياء هذا القلب ينشغل، يعني لو ينظر إلى روحه يجد أن هناك علاقة مع الله وعلاقة مع أشياء أخرى. هذه العلاقة مع الأشياء الأخرى هي حالة الشرك بالنسبة للإنسان، لأن أعماله كلها لن تكون لله، بعض الأعمال لله بعضها ليست لله. يقوم مثلا في الصلاة لله وإن كان هذه الصلاة مذبذبة، ولكن حينما يبني بيته هل يكون لله؟ لا يكون لله، لأنه يريد أن يتباهى بهذا البيت، ما يكون لله. عندما يشتري سيارة على أي أساس؟ لا يكون على أساس أنه يختار ما يكون لله، بل على أساس ما يريده الناس. يعني هو له يرى نفسه له مركز اجتماعي معين ككويتي، فيريد أن يشتري سيارة تتناسب مع هذا المركز، أنه عنده أموال وقد يكون أصلا شاريها بالأقساط وجعل على نفسه كثيرا من الأقساط، مثل هذه الحالة الموجودة الآن. يعني لا يوجد عندنا شخص بلا ديون، لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ الإنسان المفروض يصرف على قدر ما يستطيع. لما الإنسان يأتي ويجعل على ظهره 100,000 دينار إلى آخر عمره ما يستطيع أن يسدد. يعني هل الإنسان يفكر بعقله حينما يريد أن يقترض؟ لماذا يقترض؟ إذا ما تستطيع أن تشتري بيتا فخما فاخرا، اقتصر على بيت يتناسب مع هذا الدخل الموجود عندك. هل يتناسب مع عقلية الإنسان؟ نقول هذا إنسان عاقل أنه يجعل على ظهره هذه الديون. يعني قرأت قبل فترة بالجريدة أحد الأجانب أخذوا جولة في منطقة الجرين، موجود بالجريدة كان، إذا أحد قرأ كان يتعجب من البيوت، يعني شو مسوين في حالهم من الناس، يعني هذه البيوت الفخمة لماذا؟ يعني يتعجب من الوضع. نقول هذا إنسان غربي، إحنا نقول عنه إنسان إما مسيحي أو كافر، ونحن المسلمون. طب هم حالتهم يعني فقط يشترون ما يحتاجون، يعني تدخل بيوتهم قدر الإمكان يضعون فيه ما يحتاجون، وأيضا يحاولون دائما يوفرون الأموال إلى أن يتقاعد حتى يأخذ جولة في العالم مثلا، فهم يقتصرون. إحنا نقول عنهم مشركين كافرين، ولكن حياتهم لا تكون بهذا التعلق الدنيوي، ونحن المسلمين متعلقين بالدنيا أكثر منهم. ويوم القيامة نقول إحنا ندخل الجنة وهم يدخلون النار، والشيعي بعد أكثر، الحمد لله الولاية عندنا بعد ماكو شيء، ومع الولاية كل ذم ساقط. مو بهذه الطريقة، عندك ولاية بقدر ما تلتزم بالولاية. إنسان إذا التزم بالولاية عمل بما يتطلبه الولاية يدخل إلى الجنة، وهناك الأئمة عليهم السلام يشفعون له. إذا كان متعلقا بالأئمة عليهم السلام في الدنيا الإمام هناك يستقبله، إذا لا أعماله ليست على أساس عقيدة الإمامة بعد لا يعتقد أنه سوف يلقى الإمام هناك. يعني الإنسان مو فقط أنه عندنا إمامة خلاص، عندنا ولاية بعد ماكو مشكلة، كل ذنب مغفور لي، ما تقدم من ذنبي وما تأخر، مو بهذه الطريقة. لابد أن الإنسان يأتي إلى أقوال الأئمة عليهم السلام، يطبق هذه الروايات العامة. من أول السنة نحن نأخذ هذه الأمور، كم مقدار هذه الأمور الإنسان يطبقها في حياته؟ هذا التعلق الدنيوي عند الناس كيف يمكن القضاء عليه بأن الإنسان فقط يكون عنده علقة واحدة وهو العلقة مع الله عز وجل، ولا يوجد عنده علاقة مع أي أشياء أخرى؟ نعم في حياته يحتاج بعض الأشياء، يأخذ هذه الأشياء لأنه يحتاجها بدون ما يكون أي علاقة معها. أمر صعب جدا، الإنسان ما يستطيع أن يقول ما أكون أي علاقة مع أي شيء، لكن مع صعوبته ليست مستحيلة. الإنسان يستطيع من خلال الجهاد، من خلال التدريب، أن لا يعطي أي قيمة لأي شيء دنيوي، فقط يأخذ من الدنيا ما يحتاجه بهذا المقدار الذي يحتاجه، ويحاول أن يقتصر على الحاجات. وإذا اقتصر على الحاجات تأكدوا أنه لا يوجد عليه ديون، ولا يعيش هم الديون، وطوال حياته هو يشتغل، وأيضا يخرج زوجته إلى العمل من أجل أن يسدد هذه الديون. تظل هذه المؤمنة موجودة في البيت لأعظم مهنة للمرأة المؤمنة، وهي تربية الأولاد الصالحين حتى نمهد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمرأة الآن مشغولة، الرجل مشغول، الأولاد بيد الخادمة، طرحت أيضا في درس سنة ثالث، فالناس مشغولون عن أولادهم، أولاد منحرفين لأناس مؤمنين، لأن الأب مشغول والأم مشغولة في حياتها، في جمع الأموال، في إعطاء هذه القروض، تسديد هذه القروض، مشغولين عن أولادي. اقتصروا على قدر الحاجة. هذه المؤمنة أيضا ترجع إلى تلك المهنة العظيمة التي هي الزهراء عليه السلام كانت تطرحها، لأن هي التي قامت بتربية الحسن والحسين عليهم السلام وبتربية أولادهم، وهي أعظم مهنة للإنسان المؤمن. ليش فقط تفكير الرجل إذا أراد أن يتزوج يريد موظفة؟ المرأة تشترط أن تكمل دراستها وتشتغل فيما بعد، الأب المؤمن أيضا يشترط على من يتقدم ترى بنتي تكمل دراستها وتشتغل بعدين. هذه الأفكار هي أفكار إيمانية، أن هذه الشروط الأب يجعلها، الزوج يجعلها، المد أيضا تجعلها. هل هي الشروط تعبر عن الإيمان؟ ما تعبر عن الإيمان، هذه في الواقع أفكار غربية، يعني أفكار كافرة من شجرة الكفر، ليست من شجرة الإيمان. نحن عندنا طريقة معينة، شجرة الإيمان لها ثمار معينة، الإنسان لابد أن يأتي إلى أهل البيت عليهم السلام حتى يأخذ هذه الأفكار منهم أولا، بعد ذلك يطبقها على حياتهم. لمجرد أن النساء ذهبنا مثلا للوظيفة لابد أن المرأة أيضا تذهب، كل مرأة تذهب إلى الوظيفة، مو بالضرورة هكذا. يعني الإنسان المؤمن عنده مقاييس معينة، لابد أن يلتزم بهذه المقاييس، مو فقط حشر مع الناس عيد، يعني الناس سووا شيء لازم إحنا نسوي، أخرجوا مثلا نساءهم إلى الوظائف فإحنا لازم نخرج نسائنا إلى الوظيفة. لابد أن هناك عندنا مقاييس معينة طرحها أهل البيت عليهم السلام، من خلالها نلتزم. أعياد الميلاد ما شاء الله حتى المؤمنين قاموا يسوون أعياد ميلاد، فمجرد أكو شيء معين، عيد الأسرة ما أدري شنو كذا، هذه القضايا التي تأتي، يعني يأخذها المؤمنون بدون تفكير أن هذا لها، أن هذا له خلفية شرعية أو لا توجد خلفية شرعية خلف هذا العمل، وإن كان مباحا. وقلنا هناك مباحات الإنسان يتركها قربة لله تعالى، لأنها تشغل الإنسان عن التفكير وتكوين علاقة مع الله عز وجل. طبعا بعض الناس يقولون تحكيك وايد نظري، يعني الآن قضية وظائف النساء وقضية تعليمهم إن شيء نظري، أنت بروحك ما تطبق، صحيح ولا إشكالية؟ خب أنا أعطيكم الناحية العملية. تقدم شخص لابنتي، هذا الشخص إنسان مؤمن متدين، بنتي في ثالثة ثانوي من الطالبات المتفوقات في المدرسة، أحيانا الأولى على المدرسة، ثالثة ثانوي. طب هنا بين الإنسان بين خيار، مؤمن صالح يأتي لخطبة البنت، أرفض هذا المؤمن من أجل أن تكمل الدراسة؟ فلا، قبلت المؤمن وتزوجت البنت على مهر قدره 100 دينار. يعني الحكي النظري أيضا نحاول أن نحاوله إلى عملي، كان شرطي فقط المهر 100 دينار، تزوج على هذا المهر، البنت لحد الآن على أساس تروح تكمل مسائي ما كملت لحد الآن، ورزقت بطفلين والحمد لله، الآن هي أم صالحة وما زالت ربت به، الآن تريد أن تكمل أو لا تكمل، أنا ما متدخل في هذا، استشاروني فيها، ربت البيت مقدمة على كل دراسة، أن تربي الأولاد تربية صالحة أفضل من أن تكون تتعلم وفيما بعد تعمل، هذا أفضل عمل. هاي الناحية العملية، يعني الناس دائما ينقدون كلامك نظري، كلام النظري وأنا أحوله إلى عمل أولا بالنسبة لي. والآن هي الحمد لله مرتاحة في بيتها مع زوجها، والحمد لله عندهم الولدين إن شاء الله يكونون من الصالحين. والإنسان بركة المرأة في قلة مهرها، وهذه الأمور النظرية الإنسان يحاول أن يطبقها حتى هو يكون قدوة بالنسبة للناس، لا فقط أننا نتكلم كلام نظري بدون تطبيق عملي في حياتنا. نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.